الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تحقيق الشيخ الأعظم في الفرق بين قولنا بعتك صاعا من صبرة وبعتك الصبرة باستثناء الصاع. يطرح الماتن رحمة الله عليه تفريقا فيه تمام التواضع، حاصل هذا التفريق مرجعه إلى القول بالتفصيل. أن المستثنى في حالة البيع هو كل كالصاع المبيع، فنسبة المستثنى كنسبة ماذا؟ الصاع المبيع. واضح هذا الكلام؟ يعني شوف، مرة يقول بعتك صاعا من صبرة، ومرة يقول بعتك صبرة باستثناء الصاع. هذا الصاع المستثنى مثل الصاع المبيع في المثال الأول، فإذا كان مثله فحقه أن يكون كليا خارجيا، لا أن يحمل على الإشاع. ففي حال البيع وقبل التلف يكون الصاع المستثنى كليا خارجيا. ففي حال البيع لا فرق بين المسألتين. واضح الكلام؟ ما في فرق، كلاهما كلي خارجي. غاية الأمر وصف الكلية الخارجية في بعتك صاعا من صبرة للمبيع، ووصف الكلية الخارجية في بعتك صبرة إلا صاع للمستثنى. واضح الكلام؟ أما في كلا الحالتين يتصف بالكلية الخارجية، هذا في حال المبيع وقبل التلف. لأن في حال المبيع وقبل التلف النتيجة النهائية ماذا؟ لا فرق بين المسألتين. بعد التلف يعرض الإشاعة والاشتراك على المستثنى، يصبح المستثنى يحمل على ماذا؟ على الكسر المشاع. وجه هذا التفصيل، لماذا قبل التلف نحمل على الكل الخارجي وبعد التلف نحمل على الكل المشاع؟ وجه هذا التفصيل أن المتبادر من الكل المستثنى هو الشيء المتعارف، أي بأن يحمل على الكل الخارجي، هذا الشيء المتعارف. ولذا سابقا استظهرنا الوجه الثالث. لكن بعد التلف باعتبار أن المال المستثنى في المسألة الثانية هو ما يسلم للمشتري لا مطلق الوجود في وقت البيع. فبهذا الاعتبار بعد التلف حمل على الكسر المشاع. هذا كله في صورة إطلاق العبارة، يعني كان يقول هكذا، مرة يقول بعتك صاعا من صبرة، ومرة يقول بعتك صبرة باستثنائي صح. إذن النتيجة صارت ماذا؟ أنه لا فرق بين المسألتين إلا بعد التلف. بعد عروض التلف، يعني شوف، سلمتك أنا الصبرة بتمامها، والمفروض بأني استثنيت صاعا. هذه الصبرة، هذا الصاع الذي في ضمن الصبرة باعتبار عرض التلف وهو عندك أمانة لدى المشتري يحمل على الكسر المشاع. أما لو فرضنا يوجد بناء من قبل المتبايعين على الإشاعة من أول الأمر في قولنا بعتك صاعا باستثنائي، بعتك صبر باستثنائي صائل، فحينئذ لابد من التفريق بين مسألة الاستثناء والمسألة الأولى. فيقال حينئذ إن المستثنى وإن كان ظاهرا في الكل، مستثنى بعتك صبر إلا صاعا، ظاهر في أي شيء؟ في الكل الخارجي كما تقدم. لكن أيضا المستثنى منه ظاهر في الكل الخارجي. ليه؟ لأنه ما معنى بعتك صاعا، بعتك صبر باستثناء صاع؟ تفت حتى نحللها. صبر، لنفترض الصبر 10 كيلوات، جيد؟ يعني كأنك قلت بعتك 9 ويبقى 1 لي. طيب، هذا يبقى 1 لي، 1 لي على ماذا يحمل بحسب الظاهر؟ على الكل الخارجي. طيب 9 أيضا لابد من حملها على الكل الخارجي. فالحمل على الكل الخارجي لا يختص بالمستثنى، بل يشمل ماذا؟ المستثنى منه. فحينئذ كما يكون المستثنى ملحوظا بعنوان كلي، كذلك المستثنى منه يكون ملحوظا بعنوان كلي، وبهذا العنوان وقع عليه البيع. حينئذ في هذا الفرض يصبح المشتري مالكا للكل والبائع مالكا للكل. ليش؟ لفرض أن كلا من المستثنى والمستثنى منه يحمل على الكل، كل واحد منهما مالك للكل. فإذا كان الأمر كذلك مع اشتراكهما في ملك الكل، اختصاص الباقي بعد التلف بأحدهما ترجيح بلا مرجح، فيحمل على الشركة. واضح الكلام؟ هذا إذا بنينا. فإذا في البداية المصنف نتيجة الذي صارت ماذا؟ النتيجة النهائية أنه إذا لم يكن البناء على الإشاعة من أول الأمر فلا فرق بين المسألتين إلا بعد التلف. وإذا كان لا في بعتك صبر باستثناء صاع كان البناء من أول الأمر على الشركة فوجهها ما ذكرنا ما هو؟ أن كلا من المستثنى والمستثنى منه ظاهر في الكل الخارج، فيصبح المشتري مالكا لكل والبائع مالكا للكل، فعندما يبقى شيء تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح فنحمله على الشركة. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان عدم الإشاعة قبل التلف، وإنما الاشتراك والإشاعة متى تكون؟ بعد التلف. لذا قال: واختصاص الاشتراك بماذا؟ بالتالف دون الموجود، كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي. تخصيص تلف البعض بتفريط المشتري يدل على أنه لولا التفريط لحملت الشركة على ما بعد التلف. ويؤيد استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء. خب حينئذ فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكل. إذن قبل التلف لا فرق بين بعتك صاعا من صبرة وبين بعتك صاعا إلا بعتك صبر إلا صاع، ولا فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكل. ليش؟ بعض الثمرات التي تختص بالمشتري. ليش؟ لأنه في قولنا بعتك صاع بعتك صبر إلا صاعان الكل، وهو الصاع لمن؟ للبائع. فبعض الثمرات التي تترتب على المشتري لا تترتب هنا، لأن الكل ليس للمشتري، الكل للبائع. هذا لخروج الموضوع، وإلا ليس أثرا في المقام. وهو حساب التالف عليهما. ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق إلا دعوى أن المتبادر من الكل المستثنى هو الكل الشائع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع. هذا كله إن كان البناء على ماذا؟ على الكل قبل التلف، وإن كان بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكل كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع أيضا يكون ظاهرا في الكل، بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع. فمعنى بعتك هذه الصبرة إلا صاعا أي بعتك الكل الخارجي الذي هو المجموع باستثناء الصاع، كما مثلت أنه بعتك 9 كيلوات لكن غير محددة، فهو كلي كنفس الصاع، فكل منهما مالك لعنوان الكلي، فالموجود مشترك بينهما لأن نسبة كل جزء إلى كل منهما على نهج سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح، وكذا التالف نسبته إليهما على حد سواء فيحسب عليهما. وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا كما في بعتك صاعا من صبر، فإن مال البائع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من هذه الصبرة. طب ليش؟ لأن الصبرة لم يقع عليها البيع، إذ لم يقع موضوع الحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع. فإن قلت إن مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا، شوف أنا بعت صاع من صبرة، طب المتبقي ليه؟ شوف لنفترض هذا الأصبع العشرة مرتبة ما بالترتيب بهذا التدريج، ما أملكه يمكن أن يكون التسعة الأولى، ويمكن أن يكون التسعة الوسط، ويمكن أن يكون التسعة الأخيرة، فإذن هو ليس جزئيا فهو أيضا كلي. يقول فإن قلت إن مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج، فإذا لم يكن جزئيا حقيقيا يتعين أن يكون كلي، فلا فرق بين المسألتين. قلت نعم، ولكن ملكية البائع له ليس بعنوان أنه مالك للكل، بل بعنوان مالك كل الصبرة كان، حتى يبقى ما بقي ذلك العنوان ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان وعلى عنوان الصاع على نهج سواء، ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجح. يقول سوف أن المصنف شوف هنا بالأخير سوف يتواضع، يقول في الواقع هذا ما اهتدى إليه ذهني، يعني الآن لا نرى فرقا. صح أنا كنت مالك للصبرة بأجمعها، ولكن بعد البيع أنا مالك لماذا؟ لا يخرج، إما أن تقول لبعض معين، إذا كان لبعض معين فالصاع المبيع لابد أن يكون معينا وخلاف الفرض، إن قلت بعض غير معين فهذا هو الكل. ليلزم من تخصيصه بأحد ما الترجيح من غير مرجح، فيجيء الاشتراك، فإذا لم يبقى إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع. فتأمل، شوف كل إلى الآن خمس وجوه، لابد نرجع إلى الأول ونقول الفارق هو شنو يعني الفارق هو النص؟ يعني لا نعرف فارق هو النص، يعني لا نعرف، يعني مثلا الآن لو ورد مثلا رواية تقول الجانب اليمين من العبا إذا تنجس لا يجوز الصلاة بالعبا، وردت رواية تقول الجانب اليسار إذا تنجس يجوز الصلاة بها، هنا نقول الفارق هو النص. يعني لا، ما معنى الفارق هو النص؟ يعني لا نعرف، لا نعرف وجهه. التفتنا ليش في القصب هكذا وفي الأرطال المستثنات الأمر ليس كذلك؟ نقول الفارق هو النص. طبعا مع فرق مع مثال العبا، لأنه في الأرطال المستثنات لم ترد رواية بتفصيلها، وإنما ورد في القصب كما تقدم، فلا بد أن يكون الفارق هو النص إذا كان مقتضى القاعدة هو ما جرى في الأرطال المستثنات، فنكون أخرجنا القصب لأجل النص. التفتنا؟ فحينئذ نقول لا فارق بينهما، وإنما الفارق هو النص. يقول هذا ما خطر عاجلا بالبال، شنو عاجلا هذا سرق؟ وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهن القاصر، ولكن فعلا في قمة التواضع الشيخ الأعظم، إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفى الله عن الزلل في المعاثر. يعني كأنه هو بنفسه غير مقتنع في هذا. إن قلت قلت، التفتنا شو الفرق؟ أنا صح كنت مالك للصبرة بتمامها، لكن بعد البيع هل أملك تسعة معينة؟ لا، وإلا كان المبيع جزئيا، فإذا لم أكن أملك تسعة معينة فلا بد أن يكون الكلي، ويقع الكلام السابق فيه. هذا تمام الكلام إذن في التفريق. يقع الكلام في أقسام بيع الصبرة. طبعا نتكلم عن الصبرة المعلومة كما تقدم، بيع الصبرة المعلومة. ينقل كلاما عن الشهيد الثاني رحمة الله عليه تبعا عن المحكي عن حواش الشهيد الأول، أن أقسام بيع الصبرة 10. طبعا لابد نلتفت هنا أن المقصود من البيع الأعم من الصحيح والفاسد، لأن بعض الأقسام 10 يكون البيع فيها فاسد، هو لا يريد أن يقسم البيع الصحيح، مطلق البيع. واضح هذا الكلام؟ واحد أن يبيعها أجمع، خارج عن بحثنا صحيح، يبيع الصبرة بأجمعها. اثنين أن يبيع الكسر المشاع، بعتك نصف الصبر، ثلث الصبرة، ربع الصبرة، وهكذا. الثالث أن يبيع مقدارا تشتمل عليه الصبرة، كبيع صاع منها، بعتك صاعا من هذه الصبرة، المقدار المعين الذي بعته تشتمل عليه الصبرة. وهذا ما قلنا أنه الكلي في المعين. جيد. الرابع أن يبيع مجموع الصبرة لكن بهذه الطريقة، بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بكذا. واضح الفرق بين هذا الرابع والأول؟ الأول لا، باع المجموع أصلا، ما فرق بين الأصوع، في هذا فرق بين الأصوع. الخامس أن يبيع كل صاع بكذا. فرق بين الرابع والخامس ماذا؟ أنه في الرابع باع مجموع الصبرة كل صاع بكذا، هذا لا، المبيع انصب على كل صاع. واضح الكلام؟ هذه الأقسام 5 تشترك فيما بينها بأن تكون الصبرة معلومة المقدار، وهناك هذه 5 تأتي فيما لو كانت الصبرة مجهولة المقدار. واضح الكلام؟ فيأتي بها هذه الصور 5 فيصبح المجموع كم؟ 10. فإذا 5 في صورة العلم بالمقدار، و5 في صورة بعد ما في داعي نذكرها ونطول البحث. واضح شيخ حسين؟ خب. يقول قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواش الشهيد إن أقسام بيع الصبرة 10، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة المقدار، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه أو كصاع، هذا الثالث هو الذي سميناه ماذا؟ بيع الكل في المعين. الرابع وبيعها كل قفيز بكذا، لا بيع كل قفيز منها بكذا، صار 5. واضح الكلام؟ طيب هذه 5 يتبادلها العلم والجهل فتصبح 10. واضح الكلام؟ خب يبدأ بحكم ماذا؟ المجهولة. يقول الصور 5 المجهولة كلها باطلة إلا الصورة الثالثة، يعني بيع الكلي في المعين. لذا يقول والمجهول كلها باطلة إلا الثالث وهو بيع مقدار معلوم يشتمل الصبر عليه. واضح هذا كلام؟ هذا كلام من؟ بعد الآن لا استدلينا ولا أي شيء، كلام الشهيد الأول والثاني. هذه الصورة الثالثة، لأنه عم نتكلم نحن في أي صورة؟ في صورة الجهل. لو لم نعلم أن المبيع تشتمل عليه الصبرة، قلت لك هكذا بعتك طنا من هذا الأنبار، أنا لا أعرف، لعل الأنبار لا يشتمل على طن، وبيع كلي، لكن ماذا؟ ليس في ضمن شيء معلوم المقدار وأنه يشتمل عليه. ظاهر العلامة في القواعد والشهيد الأول رحمة الله عليهما أن المعاملة حينئذ تكون باطلة، الشهيد الثاني استحسن هذه الفتوى وعلق على ذلك قال ولو قيل بالاكتفاء بالضم باشتمالها عليه كان متجها، يعني يكفي أن نظن بأنها مشتملة عليه ولا يشترط ماذا؟ العلم. إذن العلامة في القواعد والشهيد الأول فيما حكي عنه في بعض الحواشي حكموا بماذا؟ بعدم الصحة، واستحسنه الشهيد الثاني في الروضة. بينما ظاهر كتاب الدروس للشهيد الأول واللمعة له هي الصحة، قال في اللمعة فإن نقصت، شو نقصت يعني؟ فإذا هذا يعني أنك بعت مقدارا من الصبرة لا تعلم بأنها تشتمل عليه. عند التسليم تبين ما عندنا طن في الأنبار، جيد؟ يقول قال صحيح مرة، إذا قلت باطلة حينئذ لا معنى للبحث، ماذا نفعل؟ باطلة بعد، كل شيء يبقى على حاله، الثمن يرجع إلى المشتري والمبيع يبقى في يد البائع. يقول قال فيها فإن نقصت تخير بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمن وبين الفسخ لتبعض الصفقة. التفت جيدا، أنت ماذا اشتريت؟ اشتريت طنا من الأنبار، تبين أن الأنبار في نصف طن. يقول صحيح، لكن المشتري يثبت له الخيار بين ماذا وماذا؟ نقول الشق الأول من الخيار، أن نقول حينئذ تأخذ الموجود في الأنبار وهو نصف طن بنسبته إلى الثمن، أنت دفعت ثمن الطن كم؟ ألف، فتأخذ النصف بكم؟ 500. هذا الخيار الشق الأول من التخيير، واضح الكلام؟ الشق الثاني أن يفسخ. ليش يفسخ؟ لتبعض الصفقة. يعني هو تخيير بين القبول والفسخ، لو قبل يقبل بنسبته. طيب، وربما يحكى هذا الرأي عن من؟ عن الشيخ في المبسوط، والمحكي خلافه، محكي خلافه وهو يعني البطلان، ولا يخلو أي البطلان عن ماذا؟ عن قوة، وإن كان في تعيين البطلان نظر، هذه العبارة التي هي من عبارات اللمعة من العبائر المشكلة، لأن العبارة يحتمل فيها عدة وجوه. يحتمل في هذه العبارة أن يكون الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة، ولا يخلو يعني ما يحكى ما، ولا يخلو يعني ما ذكره الشهيد في الدروس واللمع، يعني ولا يخلو عن قوة أي لا تخلو الصحة عن قوة. وإن كان في تعيينه نظر، أن نقول هذا هو الذي أقوى هو المتعين فيه نظر. هذا الاحتمال لأجله أتى المصنف بهذه العبارة. ليش؟ لأنه إذا بتلاحظ أولا العلامة في القواعد والشهيد في بعض حواشيه إلى ماذا ذهبوا؟ إلى البطلان. طيب لكن قال والمحكي عن ظاهر الدروس ماذا؟ الصح. لو لم يكن ولا يخلو عن قوة يعني لا تخلو الصحة عن قوة، لو لم يكن كذلك لما أحرزنا أن الشهيد في اللمعة غير الشهيد في بعض حواشيه. واضح الكلام؟ إذن الاحتمال الأول أن يكون ولا يخلو عن قوة يعني الصحة لا تخلو عن قوة، لكن في تعيين وجه الصحة نظر، هذا احتمال. طب لأنه التفت الشهيد المحكي عنه ماذا في الدروس؟ الصحة. ثم قال فإن نقصت ماذا يفعل؟ هناك خيار بين الأخذ بحصته وبين الفسخ، فيقول لا يخلو الحكم بالصحة عن قوة، وإن كان في تعيين ما يعمله بالتخيير بين كذا وكذا يوجد نظر. هذا هو الاحتمال الأول. وجه النظر يقول حيث إن ارتفاع الغرر بالخيار لا يفيد ولا ينفع في صحة البيع. ليش؟ لأن الخيار على أي بيع يترتب؟ الخيار على أي بيع يترتب؟ الخيار يترتب على البيع الصحيح. البيع الباطل لا يوجد فيه خيار، ما فيه خيار هو البيع الصحيح. فإذا ارتفاع الغرر بالخيار متوقف على صحة البيع، والبيع لا يكون صحيحا إلا إذا ارتفع الغرر، والمفروض أن رفعه بالخيار، فصار الشيء الواحد متقدما ومتأخر. لذا شوف العبارة يقول ولا يخلو عن قوة يعني لا يخلو الحكم بالصحة عن قوة، وإن كان في تعيينه نظر، لا لتدارك الغرر بالخيار، لما عرفت غير مرة من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار. ليش؟ لأن الخيار فرع الصحة، فلا يكون ما هو متفرع على الصحة مثبتا لها، لأن الخيار هو الذي رفع الغرر، فصار البيع صحيح، والمفروض أنه لا خيار إلا بعد صحة البيع. واضح شيخ حسين؟ فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العاقد، بل لمنع الغرر. الخيار يكون لمنع الغرر لا لرفع الغرر. هذا هو الاحتمال. ماذا الاحتمال الأول في العبارة؟ أن نحمل قوله ولا يخلو عن الصحة يعني لا ولا يخلو عن قوة يعني الصحة لا تخلو عن قوة. احتمال الثاني ولا يخلو عن قوة أي البطلان. من وين كلمة البطلان؟ الذي استفدناها من قوله والمحكي خلاف، محكي عن الشيخ خلاف الصحة وهو البطلان. فإذا الاحتمال الثاني أن نقول ولا يخلو عن قوة محمولة على ماذا؟ على البطلان. يقول حينئذ تكون النتيجة أن البطلان لا يخلو عن قوة، ولكن قوة البطلان لا تنافي احتمال الصحة. لذا قال وإن كان في تعيين البطلان نظر، هذا بناء على أي احتمال؟ على الاحتمال الثاني. طب بقية العبارة ماذا تفعل بها؟ نحن أي احتمال تختاره لابد أن تنسجم تمام العبارة معه. فيقول حينئذ تكون العبارة بهذا المعنى، ولا يخلو البطلان عن قوة وإن كان في تعيينه في مقابل الصحة نظر، فقوة البطلان لا يدفع احتمال الصحة. هذا إلى الآن واضح؟ ما معنى لا لتدارك الغرر؟ فيكون المعنى لا لأجل تدارك الغرر بالخيار. فيعني تعيين الذي لا يخلو عن قوة عدم تعيينه لا لأجل تدارك الغرر بالخيار. يعني نحن لا نقول بأن تعيين البطلان لا يثبت لأجل تدارك الغرر بالخيار، لما عرفت من أن الخيار متأخر عن الصح، فهذا ينسجم مع العبارتين. واضح؟ لعل الأقرب إلى ظاهر العبارة هو الأول، اتفقنا؟ إذن في هذه العبارة يوجد احتمالان، واضح؟ وبينا الذيل يمكن أن نجعله ينسجم مع كلا الاحتمالين. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله. هو مطلب سهل، فقط المشكلة الأخيرة كان في العبارة.